بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وطريقا بذاته الكريمة، وبعد. الله سليم أن يوفقنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقاء، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نطرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون قد شرعنا في المحاضرة السابقة في الحديث عن ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحدث به وراد كاتب المغيرة بن شعبة حينما أرسل إليه معاوية يطلب منه أن يكتب إليه بشيء قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المغيرة يملي ووراد يكتب ما يقوله المغيرة، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال. في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن كثرة السؤال المنهي عنها، وقلنا إذا كان المراد بذلك السؤال في العلم فبينا أن هناك صورا ثلاث في السؤال العلمي منهي عنها، وهي من باب إضاعة الوقت أو التشديد على النفس، وهذا شيء لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأعتقد أننا قد مثلنا وصورنا لهذه الأمور الثلاث. أما إذا كان السؤال يتعلق بالمال وطالب المال يسمى سائلا، فأيضا قد نهى الشرع عن كثرة السؤال، إذ أن الإنسان حتى ولو كان محتاجا إلى أن يسأل الناس فما ينبغي أن يكثر من السؤال، فالمرء يكفيه القليل بل أقل القليل لو كان عنده عفاف ولو كان عنده دين. وكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت به الفاقة واشتدت به الحاجة، إلا أنه كان كما قال القرآن الكريم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحاجة. ودائما أذكر في هذا المقام تلك الرواية التي حدث بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، حينما بين أن الجوع كان يشتد به ومعلوم أن أبا هريرة كان من فقراء المسلمين بل من أكثر المسلمين فقرا، وهو الذي قال: لازمت النبي صلى الله عليه وسلم أسمع منه ولشبع بطني. يعني كان يجالس النبي ذلك، ومن أكثر رواد الحديث، لأنه كان من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قلت يا لاعب بدواره، بستفيد علميا وبستفيد بدنيا. واحد بيديله كذا يهدي كذا يهدي كذا يهدي كذا، هو أنا جالس بيعني بتديني نفحات وأنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يبين حاله أنه كان يشتد به الجوع حتى إنه ينام على بطنه يلصقها بالأرض، حرارة الأرض تسكله برودة ولوعة الجوع وفراغ المعدة، ويضغط على بطنه هكذا حتى يعني يحتال على معدته ويغلقها فلا تنفتح فتقرصه وتريد الطعام وتلح عليه في ذلك. يقول: وكان الرجل يمر بي استوقفه. شوف حد من الصحابه معدي يقول له استنى. ليه؟ ما يعرفش بقى زي ما بيعملوا بتوعنا دلوقتي. طب والله، طب وحياه اللي معاك، طب ان كنت بتحب مراتك، طب ويجي من قدام ويجي من ورا ويشد الهدوم، وحاجه ممله ممله. مع اني يعني بسم الله ما شاء الله لو نظرت الى حصيلته في اليوم تجد انه يعني عد خميره، ومع هذا هي عراقة ماء الوجه والسفالة والانحطاط الذي وصل إليه هؤلاء. يقول: فكان الرجل يمر بي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستوقفه، فضل أسأله عن الآية من كتاب الله، أسأله عن الآية من كتاب الله، جيب له أي آية في القرآن يسأله عنها، إيه قول لي الآية دي بتقول إيه، معناها إيه، ربنا ماذا يريد منا، وهكذا. يقول: والله إني لأعرف حدودها وحلالها وحرامها ومتى نزلت وفيما نزلت، كل ده أنا عارفه. طيب بتسأل ليه؟ قال: ما أسأله عنها إلا ليأخذنا الحديث، يمشي وهو بيتكلم ولا بتكلم، وهو بيتكلم ولا بتكلم، إلا ليأخذنا الحديث حتى نصل إلى بيته فيقول لي تفضل فأتفضل فيطعمني. شوفوا عايز يوصل ليه، سبحان الله العظيم. لكن شوف العفاء، مش عايز كل الدين، لكن هي طبيعة المسلمين الكرم. وصل للبيت طبيعة هيقول له ايه، ها اتفضل. ما كانوا بيقولوها زي ما بنقول احنا ضوء عتب، لذلك احتدناه بقاعة الشارع لك اتفضل، ما انت في الشارع اتفضل ايه خلاص. وبعدين اتفضل دي يعقبها كرم المسلم، تطلع عنده ان شاء الله تعالى تفضل لي، يبقى لابد ان تجد عنده خيرا، مش يمسك فيك ساعة وعلي طرأ لن تطالع، والله العظيم لن تجي، وفي الاخر اول ما يخش هاتوا الشاي، الشاي يا راجل جاي تحرق قلبي وتحرق مش عارف كل شاي، هو ده كرم المسلم كل شاي. فين يا ابن الفاكهة، فين اللحمة، فين الطعام، شاي، سبحان الله العظيم. فهذه هي عفة المسلم، وهذا هو عفاف المسلمين الذي ينبغي ان يكون. ولذلك قلنا في المحاضرة السابقة ان اللي بيكثر من السؤال هذا يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة ايه، مزعة لحم. ولذلك قلت في نهاية المحاضرة السابقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح السؤال الا لثلاث، نص على ذلك حديث أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث سنده حسن إن شاء الله كما حسنه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس في بيتك شيء، ما فيش حاجة خالص؟ فقال: لا، حيس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قل له دقايق تسأل عايز، طيب عايز ما عندك في البيت شيء؟ بيبقى شحات وعنده الفيديو جايين يصرفوا فلوس من المساجد وعندهم التلفزيون الملون. ناس بتستهبل بتستعبط، ناس مش عارفة ايه اللي هيحصل لها يوم القيامة. سبحان الله العظيم، مصائب الله لا حصر لها، لا حصر لها. فسبحان الله الذي سأله ما عندك في البيت شيء؟ قال لا عندي حلس. الحلس نوع من الأبسطة، قماش تفرده بقى طويل كده غليظ سميك، بيضعوه تحت رحل البعير. عارفين الرحل بتاع البعير بتاع الجمل، او يخوت ده يتطبق ينطوي ويوضع تحت ليه الرحل. فالراجي لفقره عايز يقول ان احنا ما عندناش غطاء في البيت نتغطى بيه، ما عندناش غطاء، لا فلتة ولا بطانية، ما في الكلام ده. ده بياخد الحلس اللي هو بيحطه على البعير وهو داخل بيته علشان يبسطه في الارض، ما عنده سرير، يقوم يسير شيء ينام عليه، وبنصفه الثاني بيعمل ايه؟ نلبسه عليه بيتغطوا بيه. شوف حاله، شوف الفقر بقى، ادي الفقر، ادي الفقر صحيح. فشوف حلس، شوف بيقول نلبس بعضه نتغطى ببعضه ونبسطه بعضه، هو جزء تحت وجزء ايه؟ وجزء فيه فوق. تخيل حال البيت ده، تخيل حال البيت ده. ادي اللي في بيت وقاعد، القاع الكوب القدح، نشرب فيه من الماء، قبل ما ميه نشرب فيه. قال اللي في البيت ولا شبابيك مكه والنساجون الشرقيون، ولا فيديو ولا تلفزيون ملون، كلك ما عندناش، ونجيب منين؟ انا عارف ايه الفقر اللي احنا فيه ده، ربنا يفيدك دنيا واخره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قتل الانسان والله ما اكفره، وفعلا لا يملا عين ابن ادم الا التراب، الا التراب. فهذا اللي عنده في البيت حلس وقاع. كلام النبي يبكي على حال الرجل، يقول طيب، طب بالله عليك في اكثر من كده فقر؟ يعني هناك اكثر من هذا فقر؟ ومع هذا اسمع، حتى لا يعود النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على السؤال. قال له اذهب فأتني بهما. فذهب الرجل وجاء بالحلس والقعب، فأمسك بهما النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذين؟ فقال رجل لنا يا رسول الله. قال بكم؟ قال بدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد درهمين او ثلاثة يزود؟ فقال رجل انا يا رسول الله اشتريهما بدرهمين. فباع له النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الدرهمين واعطاهما للرجل وقال اذهب فاشتري باحدهما طعاما فانبذه الى اهلك عشان ياكله، واشتري بالاخر قدوما، قدوم في لغة العرب الفأس، قدوما واتني به. ذهب الرجل اشترى طعاما بدرهم ودفعه الى اهله، واشترى قدوما بدرهم وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه او وشد فيه عودا بيده. الفاس هو عبارة عن حتة حديدة بس، ها؟ فالنبي عمل ايه؟ ها؟ شد فيه عودا بيده، يعني دخل له ايه؟ ها؟ الخشب اللي اتحط فيه. ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع، ولا اراك الا بعد 15 يوما. 15 يوم مش عايز اشوفك، تروح تحتطب وتبيع. وهذا كما قال اهل العلم مش معناه ان هو يبغض رؤيته، لا، وانما يريد له ان يعمل، فذهب الرجل وجاء بعد 15 يوما وقد كسب 10 دراهم، اشترى ببعضها ثوبا واشترى ببعضها طعاما لاولاده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك، علامة في وشك، الناس اللي بتستقر، علامة في وجهك، شوف ده تقلع على كده، الناس اللي في الشارع ليها ايه وجهها عامل ازاي؟ راح استغرب والله، العمالين يهم آلاف ومئات والشبعانين يا ريت بياكل على قدر قوته وعلى قدر يومه، ده حاجة غريبة الشك، هذا غريبة الشك. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن المسألة لا تحل إلا لثلاث، إلا لذي فقر مضقع أو غرم مفضع أو دم موجع، لذي فقر مضقع، الفقر المضقع والفقر الذي ذهب بكل ما عند المرء ما خلاش عنده حاجة خلاص، فدفعه إلى السؤال ولا يحتمل صبرا على عدم السؤال، للي وصبر وما سألش مش حياة هيموت بالجوع بقى خلاص، يبقى ده فقر ايه مضطع، يعني مفيش خالص، شوف تعبيري مفيش خالص، او غرم مفضع، مفضع شديد شديد، ايه الغرم الشديد؟ قال الدين الذي اثقل صاحبه يسمى غرما مفضعا، واحد عليه ديون وهتدخله السجن، طب يعمل ايه؟ وشكاته بلا ازرق، طب يعمل ايه؟ خلاص؟ او كما قال البعض والغارم، والغارم، ايه الغارم؟ الغارم الضامن، النص عليه الايه والغارمين، الغارم ده معناه اللي يروح يضمنك، قل يا شيخ ما تعرفش حد يسلفني 10,000 ولا حاجه احسن انا اخش السجن، وبعدين مش عايز اختلط بالبنك، تقوم تشفق عليه وانت عفو، تقول له طيب تعال، تروح رايح شيخ علاء الراجل عايز 10,000، طب ما انا معرفوش اديله وانا ضمنه، طيب خد الشيخ ضمنه خلاص، هتسدد امتى؟ هلا بعد شهرين، طيب راح ما سددش، مين اللي يشرب؟ انا ضامن بقى، ايوه ضامن بقى، ضامن ايه؟ غارب، غارب يعني ان لم يدفع من ضمنه شرعا كيف؟ بيدفع هو، وقانونا كيف؟ بيدفع هو، واخد بالك؟ ايوه بيدفع هو، فده بيسموه الغارب، فبقيت انا بسم الله ما شاء الله ضمنت وفي النهايه غرمت، وليس معي ما اسدد به، ولو كان معايا كنت اديته من الاول، مش ضمنته كنت عملت ايه؟ كنت انا اللي اديت له، فمعنى انني ضمنت انني ليس معي، طيب غرمت الان وليس معي، تجوز علي الزكاة، ويجوز والصدق والزكاة، الزكاة تجوز علي الزكاة، ويجوز علي الصدقة، ويجوز لي السؤال، ده انا اسألك عشان تديني، ما انا هعمل ايه؟ ما انا هعمل ايه؟ ادي غرم مفضع او دم موجع، واحد قتل واحد على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ، طيب ان بيبقى فيه دية لو ما دفعتش هتحبس، او اهل القتيلة يطلبوني بالقصاص، يعني او لو كان ابني او هذا شيء يوجعني، هذا شيء يوجعني، فبضطر اسأل الناس حتى استعين بذلك على سداد الدية، الا اذا كان طبعا في بيت المال بيسدده من بيت المال، لكن ما فيش الكلام دلوقتي خالص، هما ياكلوك مش يدوك، يعني دلوقتي بياكلوك مش يدوك. ومن هنا اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، خيل عنده يسال ليه؟ روح تبيع الاول ده في ايديهم بعد كده رايحين يستلفوا، ما تبيعش، ما تغيبوا ليه؟ ومراته قد كده ما يبيع، يقول لك لا ما تبيعش حاجه، روح يستلف واسال الناس، يا راجل ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ سبحان الله العظيم. فلا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، ذو المرة وذو الصحة شوي ما عندوش عار لم كسح ولا أعمى ولا مخبلة فذو مرة سوي فراجل عنده صحة وما عندوش عاحة تلاقي حيطة قدامك في الشارع وداخل عليك ملقيش معاك 2 جنيه وبقى شباب متواضع الباب ماشي في الشارع يعمل كده والله ما ماشي في الشارع يعملوا كده والله بعلم بالله وتحت اسمعي تلاقي الشاب لو يعني الباب ده مقفول مش واخد باله وعدي منه ومقفول والله جاي لك الاقي معاك جنيه لا ما معيش طب نص لا ما معيش طب روش لا ما معيش وراح سقفني ماما كده معيش طب الاقي معاك سيجاره والله يخرب بيت الدنيا واخره سيجاره ايه يا ابني اللي انت ماشي تسال الناس عليها في الشارع سيجاره ايه فتفهم حتى ان هو بدايات لما بيسال مش بيسال عشان ياكل ويشرب كمان لا بحيطه وزي الباغي وماشي يسال الناس في الشارع وفي نفس الوقت يا ريت بيسال حتى عشان ياكل ويشرب بقى عايز يروح يجيب سجاير هذه الخيبه اللي احنا فيه فلا تحل الصدقه ما تديلوش ودلوقتي بقوا بيحتالوا باشكال غير عاديه تروح في الميادين اللي بقى الميادين اللي بيمر فيها اولاد الزواج اللي عارفين بقى عربيات وناس معاها فلوس روح شايل لك كرتونه بيض ممشش وراكب عجله والله جاي في الميدان وواقع كرتونه واقع جنبها ومعيط قال يعني راجل شال بيض سليم والبيض ايه اتكسر العربيه توقف ده يديله 5 وده يديله 10 واحد عايز فرض طب ده انت لما تحقق البيض اللي معاك ده انا وسليم حتى تلاقى معاك ايه لسه بتعاك ليه؟ والناس الطيبين خلاص مش واخدين بالهم من الحكايه دي ده انا جايب قفص عيش ناشف اللي هو محمص ده ونفس القضيه الظواهر في منتهى الغرابه ونصابين محترفين حالا فاكرين دي شطاره دي مش شطاره دي مصيبه حصر وندامه والله يوم القيامه فهذه هي المساله فكثره السؤال مع القدره على الاستغناء عن هذا السؤال كارثه بكل المقاييس حتى الحاجه لا تدفعك الى كثره السؤال الله انك لو محتاج هتسال ان اخذت مره تكفيك مش محتاج الثانيه والثالثه والعشره وتكثر من السؤال ليه؟ فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سوره اخرى ذكرها اهل العلم في قضيه كثره السؤال. فبعض اهل العلم فسر كثره السؤال بكثره السؤال عن احوال الناس. لا للاطمئنان عليهم وانما للوقوف على احوالهم للحقد عليهم والتحدث في اخبارهم. في ناس نيتها كده يقول لك يا اخبار فلان ايه؟ انا سامع انه جاب مش عارف ايه وانا تصدق اسمع انه مرتبه زاد وانا عارف قاسم السماوي اللي بيجيبوه في هو قاسم السماوي قلت لهم دول عندنا كتير دلوقتي. فانت عمال تسال عن الناس ده جاب ايه وعمل ايه وواحد انت مالك؟ هذا مما لا يحييك لكن هي في ناس كده تكثر من السؤال يبقى عايز يعمل نفسه كارثه انباء عايز يعرف كل اخبار الناس واحوال الناس وقالوا ايه طب وعملوا ايه وبنتهم طلقت انا كنت سامع فيها بتاع مخدرات ولا بقى مش عارف مسكوه في قضيه نهار ولا ايه هو مش يا اخي الله يخرب بيت الكفر والمشركين ربنا ياخد لسانك انت مالك وهذا داء وانتشر تجده عند كثير من الرجال وعند كثير من النساء موضوع مش غير كده وفلان طب ومش عارف ايه وحتى لما يبعت خياله راح عند خاله ولا عند عمه ولا عند قريب هنا انا خاله ايه؟ اتخانق مع مراته وعمك سامعها لك قولي انا شفت ايه؟ عملت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله الاشكال دي انا بسال الله ان يقودها والله يريحنا منها دي اشكال يعني مقرفه مقززه لكن دي سبب ونماذج للأسف الشديد سيئة للغاية، فإن لم يهديها الله أسأل الله أن يأخذها وأن يريحنا منها. ما هو كده مكان سأقولها دي لك بعثك. هذه صور للأسف صور مشينة ولكنها موجودة في مجتمعنا للأسف الشديد. فهذا يذكر أيضا كما قال أهل العلم في كثرة السؤال المني المني عنه. إذا هو كثرة الإيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإيه؟ السؤال. وعن إضاعة المال ما في شك أن المال نعمة. نعمة ولا مش نعمة؟ والله نعمة، وأنا بقول أبني فيه والله نعمة. نعمة ينبغي أن تصاع، ولا يعرف قدرها إلا من يفقدها إلا من يفقده. وما في إنسان على وجه الأرض إلا ويحبه. لا يقول لك ما بحبش الفلوس، والله كذاب. انا بعبد بالله والله كذاب، ما بحبش يا راجل، ده انت بتعشقها لاصل دي كما يقولون. انت مش لاقي صبر نفسك خلاص، فبتكذبش تكذبش ويا صابر على الفقر ماشي، لكن ما تقول لي ما بحب المال. لا يا اخي، حتى اهل الخير واهل الايمان اللي بينفقوه ربنا قال ويؤتون المال على حبه فربنا عز وجل بيتصدق بالمال مع ان هو محب للمال، لكن عشان حبه لله اكبر ضحى بشيء يحبه لاجل شيء حبه له اكثر. لا احس بكده. فهذه لا نرفع للمال، في انسان بيكره المال، الكل بيحب المال. ولذلك شوف حتى التسميه، حتى التسميه ربنا سماه مال. مال شو التسميه؟ قالوا لأن النفس تميل إليه. في نفس ما بتملوش؟ أبدا، فيش نفس ما بتملوش. فشوف التسمية، ربنا سماه مال لأن النفس تميل إليه، تميل إليه. فالمال نعمة، هذه النعمة ينبغي أن تصاع، وسنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. تفتكرش كده مش هنسيه. ولذلك لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، كمنا وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مش في ناس تهتم أوي يكسب من حلال، لكن ما يهتمش أوي هيصرفه إزاي بقى. يقول لك أنا مالي حلال، أنا موافق، أنا موافق، بس الشرع زي ما يحاسبك عن المصدر وطريقة الكسب هيحاسبك على الانفاق يا حبيبي، ما تنساش. فلا تهتم بالكسب وتتذكر الاولى وتنسى مين؟ وتنسى الثانية، انك هتسأل عن مالك من اين اكتسبته. في ناس فاكرة الحتة دي او لكن بتنسي، وهتسأل عنه فيما ايه انفقته. ومن هنا هتجد ان الشارع اهتم بالمال، اهتم بالمال، بل واصدر حكما شرعيا ان السفيه الذي يبدد المال وينفقه بغير عقل يحذر عليه. فقال الله سبحانه وتعالى ولا اموالكم فيتحجر عليه. ده هذه دعوه من الله سبحانه وتعالى اننا اذا راينا سفيها لا يصون هذه النعمه التي سيسال عنها بين يدي الله يوم القيامه ينبغي ان نتصرف معه. لزمان هنسيل عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وهو من النعيم وهو من النعيم. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان العبد مسؤولا عن كيفية إنفاقه للمال، وإذا كان الذي ينفق المال في غير وجوهه الصحيحة والشرعية أمرنا أن نحجر عليه، إذا الشرع قد نهانا عن شو التعبير إضاعة المال. إضاعة المال ليه؟ فرق كبير جدا بين النفقة وبين إضاعة المال. النفقة أن تضع المال في موضعه، لكن المنهي عنه أنك تضع المال في غير موضعه. فلو وضعت المال في غير موضعه يبقى اسمك إيه؟ أضعته مش أنفقته، أضعته أضعته. ومن هنا قال أهل العلم صيغة ضاعت المال أربع سور، كل سورة منها لو وقعت فيها يبقى اسمك أضعت المال. الصورة الأولى التكذيب، وهو أشد هذه الصور، التكذيب وهو أشد هذه الصور. ومعنى التكذيب أن تجعل المال في حرام، غطوا حرام، اللي بيروح يجيب مخدرات، واللي بيروح يجيب حشيش، واللي بيروح يجيب مزفت اللي بيسموه معصب وهو والله مزفت خلاص، واللي بيروح يجيب أطران اللي هو الدخان يعني، كل دي عالم سفيهة ينبغي أن يحجر عليها، والله عالم سفيهة ينبغي أن يحجر عليها. وهؤلاء أقسم بالله إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إخوان الشياطين الروح يبلو علم السجائر 14-105 جنيه و 3 جنيه، ده سفيه والله سفيه. بقول لك اللي فيه قاعد كل شويه يولع في 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 جنيه منهم. ايه يا ابني ايه ده؟ ايه ده بقى بيعمل لك ايه ده بقى؟ عايز افهم ايه؟ نفسي واحد يجي يقول لي فايده باللي هو بيعمله ده. بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك ايه صحيح؟ بيعمل لك ايه؟ بيعمل ايه؟ لو يتنفس روح مولح. طب يا اخي ده النبي قال اذا غضب احدكم فان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، فاذا غضب احدكم فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان. اذا ما تغضب انت عايز ماي، لكن انت بتعمل ايه؟ لا وناس يقول لك بس هو كده زعلان بقى، لا ده مش زعلان ده خيبان، ده متخلف، ده سفيه، ده سفيه. ولا سلام بقى لما تسأل عن المال ده بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك أنا قلت ولا بعد كتاب نور البيان في الخشوع والشك والنسيان، ومتعرض لأداب دخول المساجد وإن منها طهارة الفم، فكلمت عن المدخنين فعلق إن عملوا إحصائية في مصر، وجدوا إن عندنا في مصر ما يقرب من 30 مليون مدخن، ما بين رجل وامرأة وشاب وطفل، أطفال ماشي في الشارع بتقلد اللي خلفوه، وبيقلد أبوه، بيقلد أبوه، وبعدين أبوه بقى لما يظبطه، طبع يا فاسد يا ابن الكلب، ليه فاسد ابن الكلب ليه؟ مرة سألت ليه؟ طب ماشي أنت جاي، وهي العبة فين؟ أما تغيب ابنك وتقول ليه فاسد ابن الكلب، أمال أنت تبقى إيه؟ إذا كان هو فاسد تبقى أنت كم فاسد؟ وزور كان ابن كلب بسعادتك ايه؟ ضرب عليه على الخيمه اللي انت فيها. طب ما انا اقلع البول واضربك انت كمان، ما انت عايز تدور ازاي؟ ما انت فاسد برضه زي. هو جاب الفساد ده منين؟ هو جاب الفساد ده منين؟ لكن امه متخلفه، ناس ما عندها عقل ولا دين ولا بتفهم ولا بتفهم. يا اخي تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سبحان الله، تقول لابنك انت مش عامله، ولذلك دي ما بيغلب الواد من جواه واحد يقول له اتنين، ما انت افسد مني، انا فاسد بقالي 3 سنين، انت فاسد بقالك 50 سنة. اما هي كيف؟ اقنعه ازاي؟ اقنعه ازاي؟ فلما بقى عندنا 30 مليون مدخن، اكتشفوا ان في ناس بتدخن 3 علب، وفي ناس بتدخن 2 علب، وفي ناس متوسط تدخين الواحد فيهم في اليوم علبة. العلبة بكام؟ متوسط ثمن العلبة 2 جنيه. أنا موافق، أنا موافق 2 جنيه، 2 جنيه في اليوم. واللي بيشرب 30 مليون في اليوم، انتوا عارفين احنا في مصر بنولع في كام مليون في اليوم؟ بنولع في 60 مليون جنيه يوميا. عشان اعرفك ان احنا شعب عايز يتحجر عليه، شعب سفيه ومش لاقي ياكل ومش لاقي يلبس، بنولع في 60 مليون جنيه يوميا. يوميا في اليوم بنولع في 60 مليون جنيه، مداخل ماشيه في الشوارع بنلوث البيئة ونلوث الهواء اللي بيقولنا ربنا ونضرر الناس ونضرر نفسينا، وحالة تقرف، حاجة تقرف. 60 مليون جنيه بنولع فيهم ليه؟ ده احنا ربنا يولع فينا، ما احنا والله يستحق ربنا يولع فينا. ويقول لك مش لاقيين، والله الذي انا بيبقى مش لاقي ياكل ومش لاقي ما بيجيبش اكل لعياله، والله يجيب علبه الدخان سفيه ده السفيه، والله سفيه وبقولها من اللي فيه، سفيه يحجر عليه، سفيه يحجر عليه. 60 مليون ليه من الله؟ شوف المال اللي بنضيعه، شوف المال اللي بنضيعه. وتعال على القهاوي تلاقي المعلم حنطوره وحنطوره وحنطوره، علم معلمين وهو مقشف مش لاقي ياكل، والله حاطط له بوزه قد كده عمال وتنتفخ او دايما تحس ان انجليزي بقى في وشه. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه البلا لازم اللي انت بتعمله ده؟ ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ واموال خد يا انا بعت لنا علبه معسل. لو انت قال له هذا اجيب لكم بسكويت في شيك للكلب وراح يجيب معسل ومزرب اسماء، شو بيسموا البلاوي باسمائهم؟ وده من استخفاف ابليس بخلق الله. شياطين الانس بيزولوكوا المعاصي. سفه سفه سفه، هذا من اضاعه المال، هذا من اضاعه المال. يجي الصيف كما قلت وتلاقي متخلف، وبقولها ملء دي متخلف لانه مش فاهم هو بيعمل ايه، وده نوع من انواع التخلف، ماسك خرطوم ميه. ناس في افريقيا مش لاقي شربة المية بتموت، وهو عمال يغرق في شوارع، في الشوارع يغرق عشان تجيب له طراوة. يا سلام، الله يرحم اهلك. طراوة عشان تجيب شوية هوا، وتبقى انت ماشي تطين وست كبيرة ماشية تزحلق واخد بالك. الله والله الذي لا اله الا هو، اوصل مسجد يقول لي الحق يا شيخ، الجلابية كلها من ورا طين. طبعا بتمشي الشيخ بيضرب عمال يطلع طين على الجلابية، اضطر اقول الله لا يكسبه ولا يربحه ولا يسيبه من وجهه. انت عارف قيمة الماء اللي انت بترش في الشارع ده وعمال تبدده؟ ده موضوع من اضاعة المال ولا مش من اضاعة المال؟ موضوع من اضاعة المال، ما هذا من اضاعة المال. وده بقى داخل في اول بند التبذير، اللي مش بتحطه في حاجة حلال، ده بترميها اهو، بترميها اهو، سبحان الله ترميها اهو، سبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ناس 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 عايزة لها عقول وعايزة لها دين. يبقى اول بند من بنود اضاعة المال ايه؟ التبذير، وهو انفاق المال في الحرام كالدخان والمعسل والسهرات الليلية. لا لا عد بقى، شوف كل وجوه الحرام، انظر الى كل وجوه الحرام، هذه اضاعة المال. يبقى التبذير، احنا قلنا كم حاجة، كم وجه؟ اربعة. يبقى دي واحد تبذير، بقلنا كم؟ بقلنا كم؟ ثلاثة. ثاني وجه الاسراف، ولما اضاعة المال، إذا كان التبذير إنفاق المال في الحرام يبقى الإسراف المبالغة في الحلال. إيه؟ المبالغة في الحلال. ولذلك جت كلمة الإسراف مع الأكل والشرب، وكلوا واشربوا شيء حلال، ولكن إيه؟ ولا تسرف، ولا تسرف. ولا رمضان بقى، فلا رمضان غير رمضان، حط كميات من الأكل. مش عارف ايه ده، مش عارف ايه ده، سبحان الله. تعال شوف اللي بيترمي في صفيحة الزبالة، طلع كده كسر الخبز، طلعها، طلع كده كسر الخبز، طلعها، طلع الرز اللي في صفائح الزبالة، طلعها، طلع الأكل البايظ اللي في صفائح الزبالة، طلعها. وفي ناس مش لاقية لقمة، والله ناس مش لاقية لقمة، أقسم بالله، اقسم بالله. اعلم فقراء بيناموا من غير عشاء، يتمنى اللقمه اللي انت بترميها في الزباله، شويه الرز اللي انت بترميهم في الزباله بيتمناها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين بيبالغ في اكلنا وشربنا بطريقه غير عاديه، غير عاديه، زي ما كنت عايز اروح حتى في رمضان، على باميه، على رز، على لحم، على ملوخيه، على شفير. يا ابني ده ثلث، ده ان كنت لابد فاعل يعني عايز تجمع قوي ثلث للطعام عشان نصيب ثلث المعدة رؤوس في المعدة كله ثلث ثلث دي بقى دي تعطوا فيهم ايه كل اللي انت بتاكله ده ده معدة المصريين بقى تحلز البلدين بقى بتنفخ قد كده من كتر ما عمال يدس معدة سبحان الله فيبقى ثلثها طعام يطلع ثلثها بقى ايه عشان تسيب الثلث ها للماء وبعدين يبقى في مكان يبقى فيها هوا يا راجل يبقى فيها هوا شوية هوا لا هوا مين ولا هوا لا ميه حد ده هو الحد هنا الطعام والميه زي ما تروح تصرف نفسها والهوا مش مهم ايه المشكلة يعني واحنا كلنا فين الحلم واحنا كلنا عايز يحبس وبعد كل ده نيموني بقى عشان اقدر اتحرك مطالع مطالع انت بقيت عامل زي البالون مطالع مطالع فاشراف باللي بتدخله في معدتك واشراف باللي بتبني في الزباله اللي بتبني في صفائح الزباله حاجات تخض حاجات تخض ولذلك هقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن لقمه لقمه حته حته شاب كده لقمه شوف النبي رأى لقمة ملقاة على الأرض صرف معاها ازاي وقال ايه والمهم وقال ايه قال حاجة ما تخطرلكش على البال لازم تعرفها لازم تعرفها لان احنا مش عارفين الكلام ده الزبالات بتشيل والمعدة بتشيل اكتر يلا وارمي يا راجل والخير كتير يلا انت شوية رز محطوط في التلاجة يا شيخ ارمي ارمي ايه اللي في سباق الزباق؟ اللي العيش اللي العيال عمالين كل العيال قطع دي يحكوا ان زمان الله اهالينا دول علمونا حاجات كانت تيجي والدتي كانت تروح ماسكه الرغيف مقطعاه اربعه يقوم تاكل ربع فاحتجتها تاخد الربع الثاني وهكذا وكل واحد فينا تبص لنا احنا اربعه شغالين في الرغيف خلاص محتاجين من اللي عارفين الثاني دلوقتي كل عيل قدامه خمس رغيف عمال يقطع من ده لقمه ويقطع من ده حته وياكل وشه ويسيب ظهره والزباله تاخد والزباله تاخد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسراف؟ ايه السفه اللي احنا فيه ده؟ ما هو ده تبذير اضاعه للمال اضاعه للمال فبقول لك سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه راى لقمه ملقاه على الارض كان له مع هذه اللقمه فعل وكان له قول. عايز تسمع وتعرف وتكمل يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الاخ اللي بعد بيقول لي خطيب للجمعيه الشرعيه يوم الجمعه الماضيه افتاني بجواز انفاق زكاه المال وزكاه الفطر على العياده القائمه بالمسجد بناء على فتوى من الشيخ صبري عبد الرؤوف الشيخ مش عارف مين. فهل يجوز ذلك؟ لا. مش مع ان شاء الله يكون 50 واحده تمرهم لي في الورق. لا لا يجوز هذا انك تضع زكاه المال في عياده. لا يجوز هذا باي حال الاحوال لجمله من الاسباب. وانا مش عارف ان بيتجمعوا على الفتوى دول يعني ايا كان يعني الفتوى بغير حلم هذه مصيبه. يا اخي ربنا حدد لنا مصارف الزكاه تجد ان كل مصارف الزكاه افراد افراد المال يصل اليهم لاجل طعام وشراب وملبس وملبس وبدا بالفقير والمسكين. ومن اجل هذا المؤسسات العلاجيه والمساجد لا يجوز فيها باي حال الاحوال الا اذا انعدم الفقير والمسكين. هو معلوم؟ تعالى يا اخويا عندنا 100 اسره مش لاقيين ياكلوا. ده رقم واحد. رقم اثنين هذه المؤسسات العلاجيه اللي تقول لي عياده يرد عليها المسلم و غير المسلم. وغير المسلم لا يستحق ان يكون من مصارف الزكاة لان الحديث فيها واضح. فاعرفهم ان الزكاة صدقة تؤخذ من اغنيائهم وتعطى لفقرائهم. فتؤخذ من اغنياء المسلمين لتنفق على فقراء المسلمين المسلمين. فهذا لا يجوز، هذا لا يكون باي حال من الاحوال. بارك الله فيك.